بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الشريط 80 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 14 من شهر ربيع الثاني عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للخامس من تموز عام 1 بعد 2000 للميلاد.
استدرك الشيخ على ما ذكره في الدرس السابق عن القاضي عياض، ثم شرع في باب الاستطابة، وذلك من الحديث 57 إلى الحديث 62 من كتاب الطهارة، وتكلم على أسانيدها. وتطرق الشيخ في ثنايا حديثه إلى فضل بلاد الشام وأصل تسميتها بذلك، ثم فصل الشيخ في إسناد حديث أبي هريرة برقم 60، وذكر ما استشكله علماء الحديث عليه. وفي بداية الوجه الثاني من الشريط شرع بالتعليق على شرح النووي على هذا الباب، ثم ذكر الخلاف الوارد في مسألة استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، ورجح حرمة ذلك على الإطلاق. ثم فصل الشيخ ضعف حديث حول من قعدة إلى القبلة، والذي قد بين نكارته الألباني في ضاعفته برقم 947.
سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن البديهيات المقررات عند طلبة العلم الباحثين عن الحق أن العلم بحث لا يقبل الجمود ولا الهمود، وقد قلنا وقررنا بناء على مراجعتنا لترجمة جعفر بن سليمان الضبعي في الضعفاء الكبير في الدرس الماضي، وقد نقل النووي بواسطة القاضي عياض عنه قوله: قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر. قلنا في كلامه هذا نظر بناء على تلك المراجعة، ثم وجدت هذه العبارة للعقيلي في الضعفاء الكبير في الثاني صفحة 208 بدلالة بعض إخواننا الذين يحضرون معنا هذا الدرس، فشكر الله له، ومن بركة العلم العزو إلى قائله. وقد ذكر ذلك العقيلي استطرادا في ترجمة طبقة ابن موسى الدقيقي البصري، فقد أورد الحديث الذي معنا في الباب وختمه بقوله: والرواية في هذا الباب متقاربة في الضعف، وفي حديث جعفر نظر. فكلام القاضي ونقل النووي عنه على السابلة والجادة وهو صحيح، والاستدراك عليه ليس بصحيح، والله أعلم. ننتقل بعد هذا إلى باب جديد ونقف عند الرواة ولطائف الإسناد على المعتاد، ثم ننتقل إلى شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
من لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا كوفيون، وذلك في الإسناد الأول عدا شيخ مسلم في الإسناد الثاني، وهو يحيى بن يحيى النيسابوري الذي يروي عنه إسنادا عاليا، والبخاري لا يروي عن يحيى هذا إلا بواسطة، وهنالك أحاديث كثيرة مشتركة بين البخاري ومسلم في الصحيحين، رواها مسلم عن يحيى مباشرة، ورواها البخاري عن يحيى بواسطة، ويتخذ السند فيكون مسلم فيها بمثابة أو كأنه شيخ بشيخه البخاري. فأبو بكر بن أبي شيبة وأبو معاوية ووكيع والأعمش وإبراهيم بن يزيد النخعي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي أخو الأسود وابن أخي علقمة بن قيس وسلمان كلهم كوفيون. فمن لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا كوفيون ولا سيما الطريق الأول، أما الطريق الثاني فشيخ مسلم نيسابوري. أبو بكر بن أبي شيبة واسطي الأصل لكنه كوفي من حيث التلقي والرواية، فجل عطائه كان في الكوفة رحمه الله، وهو من شيوخ مسلم وممن أكثر عنهم مسلم في صحيحه، فأخرج عنه في صحيحه 1540 رواية. أبو معاوية من هو؟ ما اسمه؟ أبو معاوية صاحب الأعمش، ما اسمه؟ محمد بن خازم الضرير راوية الأعمش. والأعمش اسمه؟ نعم، سليمان بن مهران الإمام، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. سلمان الفارسي عده صاحب الصحيح الإمام مسلم في كتابه الطبقات برقم 245، ترجم رقم 245، عده كوفيا لأن سلمان نزل الكوفة. سلمان نزل الكوفة وجل تلاميذه كوفيون. هذا الباب موجود في نسخة ابن خير الإشبيلي وهي أصح نسخة وأقدم نسخة على الإطلاق من نسخ صحيح مسلم فيما نعلم. نقلها ابن خير، نقل نسخته من نسخة مسلم نفسه، وبوّب ابن خير بدل باب الاستطابة باب الاستنجاء بالأحجار، باب الاستنجاء بالأحجار والمنع من الروض. ولعل الترجمة أطول وأضبط. طيب نسمع الطريق الثاني.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال
إنه نهانا
ونهانا عن
الروث
والعظام وليس
منها. على حال نسخة الخير فيها هكذا على الذي معنا. نعم نعم.
قال ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
هذا الإسناد من لطائفه أن شيخ مسلم وشيخه بصريان ومن تحتهما من أهل الكوفة، ومحمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن البصري، توسط مسلم فأخرج عنه في صحيحه 772 رواية، وعبد الرحمن هو ابن مهدي أبو سعيد الإمام البصري، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الجبل، والأعمش سليمان بن مهران، ومنصور ابن المعتمر أبو عكار الكوفي، وإبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، وعبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي، وسلمان الخير الفارسي الكوفي من حيث الإقامة والرواية. وفي هذه الرواية فائدة زائدة عن الرواية السابقة. ففي الرواية السابقة عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية عن سلمان قال قال لنا المشركون. فالذين قيل لهم في الأولى فسرتها هذه الرواية، فمن الذي قيل لهم ومن الذي سألهم؟ المشركون. فهل هذا السؤال سؤال استعلام أم استنكار؟ سؤال استنكار. أنتم يا أصحاب رسول الله ويا أتباع أصحاب رسول الله كل شيء عندكم قال رسول الله، علمكم كل شيء، ما تقولون إلا قال رسول الله. أي نعم علمكم كل شيء. فحتى قيل له استهجاما علمكم القراءة؟ قال نعم علمنا القراءة، وهذا من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم ومن فضله علينا. فتعليمه لنا من باب أنه حريص رؤوف رحيم بأمته. وما أحلى وأغلى ذاك الهوى الذي يدور مع سنته، يصبح الهوى والحب في سنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو محمود، ألا يحب الإنسان إلا ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أصحابه، وكما ثبت عن أنس قال لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرآن أحببته، لما علمت أنه يحب القرآن أحببته. فالهوى وما أعلاه وما أغلاه أن يكون فيما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الطريق الثالث،
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بهضم أو ببعض.
هنا رواية أبو الزبير عن جابر، وهذه مشكلة المسلم في صحيحه. كذلك من أبو الزبير هذا وما هي بلده؟ هذا أبو القادر محمد بن مسلم التاجرس المكي المشهور بالتدليس، الذي روى بضعة من 30 حديثا في صحيح مسلم بالعنعنة من غير طريق الليث، والتي أزعجت العلماء، ولكن لمسلم منهج في إرادها. نبهنا على ما سبق وسننبه على ما يأتي إن شاء الله. وهنا قال إيش؟ قال إنه سمع إيش؟ جابرا. التدليس عيش الراوي ولا عيش الرواية؟ عيش الراوي. لو قيل قتادة مدلس، الأعمش مدلس، الحسن البصري مدلس، هل هذا يغمز بهم؟ لا، هذا يغمز برواياتهم. فالتدليس عادة تدليس التسوية غمز بالرواية وليس غمزا بالراوي. زكريا بن إسحاق مكي ثقة رمي بالقدر، وتلميذه روح بن عبادة بن العلاء القيسي أبو محمد البصري ثقة فاضل. أما زهير بن حرب ما كنيته؟ مسلم أكثر. تفضل أنت. نعم، أبو خيثم النسائي أكثر مسلم عنه جدا في صحيحه، فروى عنه في صحيحه 1281 رواية. ما في الطريق التي بعدها؟
قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم.
قول أبو أيوب فقدمنا الشام، كان أبو أيوب شاميا، وهو خالد بن يزيد الأنصاري، عاش في الشام في آخر حياته. والشام تهمز ويسهل همزها، يقال الشام ويقال الشام، الشام وهو بلد مبارك سمي بهذا الاسم لأن السامة ابن نوح نزل فيه، فقيل إنه سمي نسبة لسام ثم أعجمت، وقيل لكثرة قراه ودنو بعضها من بعض فهي كالشامات. وحده من الطول الشام من العريش إلى الفرات، وحده في الأرض من الجزيرة إلى الغور بالساحل، فتبوك من الشام. إذا في كتب السيرة مشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام لغزوة تبوك. والشام لها فضل عظيم، وقد أفردها غير واحد من أهل العلم بمصنفات، طبع الآن جملة كثيرة فتزيد عن 8 من المؤلفات في فضل الشام. فنحمد الله تعالى أن جعلنا شاميين، وأن جعلنا نعيش في بلاد الشام، والانبعاث الثانية لهذا الدين لا بد أن تكون من بلاد الشام. البعث الأول كان من مكة والمدينة، والبعث الثاني سيكون إن شاء الله من هذه الديار ومن هذه البلاد. فاحرصوا على أن تتعلموا هدي نبيكم حتى تكون هنالك إرهاصات لهذا البعث إن شاء الله، وللخلافة التي هي على منهج النبوة على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط. ومن أجمل الأحاديث، وهي والأحاديث كلها كثيرة وجميلة في هذا الباب، ولعلنا نستشعر بأننا مميزون على غيرنا بسكنان هذه البلاد، ما ثبت في سنن أبي داود برقم 2475، وفي مسند الإمام أحمد في الرابع صفحة 110، وفي الخامس صفحة 33، وصفحة 288 بإسناديهما إلى عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه قال بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال عبد الله ابن حوالة: خر لي يا رسول الله، أي اختر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، عليك بالشام فإنها خيرة الله في أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، يجتبي إليها العلماء ولو من أوروبا ومن ألبانيا، يجتبي إلى هذه الديار حتى يعلموا أبناءها السنة ويعملون ليل نهار، ويختارهم الله عز وجل حتى يميزون بين الصحيح والسقيم والجيد والرديء والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك. فالحمد لله على نعمه، والحمد لله الذي أوجدنا في هذا الزمان الذي تلقينا ورأينا العلماء وكيفية تفصيلهم وصبرهم وجلدهم وسمتهم وصدقهم وتجردهم وإخلاصهم، فنسأل الله أن نكثر معهم وأن لا يحرمنا لقاء بهم كما أنه أكرمنا بلقياهم والاستفادة منهم في هذه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم في جنانه. أما هذا الإسناد فكم شيخ لمسلم فيه؟ كم شيخ لمسلم فيه؟ تفضل إخراكان. ثلاثة، من هم؟ زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، والثاني من هو؟ ابن نمير. قل معي: محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن نمير همداني. والثالث يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. لماذا لم يقل مسلم وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير ويحيى بن يحيى جميعا عن سفيان؟ تأملوا معي ماذا قال. قال: وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة، حا تحريف الإسناد، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: قلت لسفيان بن عيينة. لماذا؟ نسمع هات يا مراد. قلت لسفيان، ثم قوله واللفظ له. عطاء بن يزيد الليثي المدني يزيد الشام ثقة، قوله صلى الله عليه وسلم: شرقوا أو غربوا، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ هل هذا الكلام على إطلاقه؟ هل نحن نتعبد الله بالألفاظ بالانتكاس عن المعاني، أم أننا نوائم بين اللفظ والمعنى؟ يعني لو أن رجلا عاش في مكان فإن شرق أو غرب اتجه للقبلة، هل يشرق ويغرب ونبقى حزميين ظاهريين ندور مع اللفظ فقط ونهمل المعنى؟ لا. اذا ما معنى ولا تشرقوا وغربوا؟ خطاب لمن؟ خطاب لأهل المدينة. ومن هم في معناهم؟ من هم في معنى أهل المدينة؟ أهل الشام وأهل اليمن. أهل اليمن إن شرقوا وغربوا لا يكون اتجاه القبلة، اتجاه القبلة، ولكن غيرهم لو شرق وغرب قد يستقبل أو يستجبر القبلة فيقع في المحذور، فيقع في المحذور. ولذا ما ينبغي أن نقول لا تشرقوا وغربوا وننسى إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبل القبلة. ينبغي أن نوائم بين الأمرين، ينبغي أن نوائم بين الأمرين. فقدمنا الشام، هذه منصوب على الظرفية لا على المفعولية. قد بنيت قبل القبلة، القبلة للجنس أم للعهد؟ لا لسلام فيها بالعهد لا للجنس.
طيب
ما هي التي بعدها؟
قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن فراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
هذا الإسناد مشكل، وعليه وعلى مسلم فيه مؤاخذة قوية، تتابع النقاد على تصويبها وتجويدها، ولا ذكر لسهيل في هذا الحديث، وهنا فائدة ذكرناها ونعيدها وقلنا أكثر من مرة نقلا عن الحاكم في معرفة علوم الحديث أن جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها العلماء، ليس كذلك؟ فالكلام ليس على أصل صحة الحديث، وإنما الكلام هل ذكر سهيل في هذا الحديث محفوظ أم لا. وقبل أن نذكر كلام العلماء وفيه نوع إفاضة وأرث بالرجال على وجه العجلة، أحمد بن حسن بن خراش البغدادي أبو جعفر صدوق توفي سنة 242 ممن لم يكثر عنه مسلم. عمر بن عبد الوهاب بن رياح بن عبيدة البصري الرياحي صالح الحديث، وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان. قال الحازمي في كتابه الاعتبار تفرد مسلم بإخراج حديثه وأظن أنه ليس له في الصحيح غير هذا الحديث، وكذا قال المزي. وقد وهم عمر بن عبد الوهاب في هذا الحديث، فقد خالفه من هو أوثق منه فرواه عن يزيد بن زريع عن روح عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، فذكر بدلا من سهيل بن عجلان. وقد رواه عشرة من الثقات الرفعاء ومنهم أئمة جبال جهابذة وعن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا يؤكد صحة رواية من رواه عن يزيد على هذه الجادة أو السابلة. لماذا قال مسلم حدثنا يزيد؟ قال يعني ابن زريع، ولم يقل حدثنا يزيد بن زريع. لماذا قال يعني؟ تفضل. مسلم يقول يعني ابن زريع، ابن زريع هذه من كيف؟ فلو قال حدثنا يزيد بن زريع لتقول على بعض الرواة، ولذا هو يقول يعني ابن زريع هذه مني، ولذا قال يعني. حدثنا روح وهو ابن القاسم التميمي العنبري ثقة حاطب، وسهيل هو ابن ابي صالح بكوان السمام، والقعقاع ابن حكيم الكناني ثقة، وابو صالح هذا من عرفناه كثيرا، ابو صالح صاحب ابي هريرة من هو؟ تفضل خالد ذكوان السمام صد، وسهيل ابنه ورواية سهيل ابي صالح على الجادة. فلعل عمر بن عبد الوهاب رواه على يحفظ حديث كثيرة عن سهيل عن أبي صالح فاختلط عليه هذا الحديث بغيره، فطلب ابن عجلان إلى سهيل، وإلا فسهيل ذكره في هذا الحديث غير محفوظ. أسألكم، لو أردنا أن نكشف عن لفظ أو عن راو له ذكر أو للفظة لها ذكر في الصحيح أو في إحدى الصحيحين وهي ليست محفوظة، في أي الكتب ننظر؟ في أي الكتب ننظر؟ أريد جواب عام بداية ثم نضيق الجواب. في أي الكتب ننظر؟ في كتب العلل، أليس كذلك؟ لو أن هنالك لفظة في صحيح مسلم، في أي الكتب ننظر؟ من الذي يعتني بنقد الفرض صحيحين وبعض طرق الصحيحين من العلماء وطبيب العلل؟ تفضل. من؟ دارقطني. ما اسمه دارقطني؟ من يعرف اسم دارقطني؟ تفضل. قل علي بن الحسن، قل علي بن عمر او الحسن، لان الاسم السؤال على الاسم. ابو الحسن رحمه الله امام وله كتاب العلل، لا يعرف مدى تجويد ابي الحسن هذا الكتاب الا المعاني والمزاوج، فرحمه الله على ما خط وعلى ما كتب. ومن العجب ان كتابه العلل عباره عن مجالس املاء، وهذا اعجبنا في الكتاب، ان يكون الانسان بيت خالي وفيه من الكتب الغوالي ويتقن قواعد العلم ويظهر العلل مع الزمن، امر ممكن. اما ان يملي من حفظه العلل فهذا امر يدلل على سعه الحفظ وعلى التجويد والاتقان. اقول للامام الدارقطني كتاب نفيس غايه حققه اخونا الشيخ العلامه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يحفظه. له كتاب الدارقطني اسمه الإلزامات التتبع، ذكر فيه الألفاظ التي انتقدت على الصحيحين، وذكرنا لكم أكثر من مرة أن لأبي الفضل ابن عمار الشهيد المتوفى سنة 317 المترجم في السير المجلد الرابع عشر جزءا في علل الصحيح مسلم، ذكره الذهبي في ترجمته وقال رأيت له جزءا مفيدا فيه 34 حديثا بين فيها العلل الواقعة في صحيح مسلم، ويذكر جدا من النقل عنه ابن رجب في كتابه جامع العلوم الفقهية، لكن ابن رجب الظاهر أنه وقع على كتابه دون نسبة، فيقول دائما ابن رجب في جامع العلوم الفقهية قال بعض الفصاحة، ولا يسمي، لا يسمي القائل ولا يسمي المصنف. فإذا رأيتم نفسا حديثيا مجودا وفيه نقد لبعض الألفاظ في صحيح مسلم والنقل لابن رجب في الفتح، وكذلك رأيته في فتح الباري، أتعلمون أن ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ نعم، هو مطبوع مرتين، هو مطبوع مرتين، ينقل أيضا عنه كثيرا في الباري وينقل عنه في جانب المسكان. أبو الفضل بن عمار الشهيد أيضا انتقد هذا الحديث، انتقادات دارقطني كانت محل عناية لأهل العلم، فهذه إصابة منهجية ينبغي أن نعرفها ونحن ندرس صحيح مسلم. فممن اعتنى بانتقادات دارقطني على صحيح مسلم على بعض الألفاظ عالم دمشقي اسمه أبو مسعود الدمشقي، أبو مسعود بن محمد بن عبيد الدمشقي، له كتاب اسمه الأجوبة، طبع حديثا، طبع عن نسختين خطيتين داهما محفوظة في مكتبة بثنة بالهند والأخرى في مكتبة الحرم المكي في مكة، ونقل كلام الدارقطني وناقشه وحاول جاهدا أن يدافع دفاع المستميت عن مسلم فيه. وممن اعتنى أيضا بكلام الدارقطني عناية جيدة فيها نفس علمي وفيها تحقيق جيد الشيخ ربيع بن هادي الوادي في كتاب له مطبوع اسمه بين الإمامين مسلم الدارقطني. أما بالنسبة لهذا الحديث بعينه فقد انتقده الدارقطني وانتقده أبو الفضل ابن عمار الشهيد. وأما أبو مسعود الدمشقي فذكر انتقاد الدارقطني وأجاب عنه بجواب عجيب وهو ليس بمرضي. قال قال أبو الحسن وكان في الكتاب مما تركه كان قد أخرج في الطهارة. قال أبو الحسن من هو أبو الحسن؟ الدارقطني. وكان في الكتاب أي في صحيح مسلم. وثم يقول أخرج في الطهارة عن عمر الرياحي عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد إنما أنا لكم مثل الوالد. فأورد الحديث قال الدارقطني وقد يغنى فيه الرياح خالفه أمية بن بخطام رواه عن يزيد بن زريع عن روح عن ابن عجلان فهو الصواب. إذن عمر الرياح لماذا أخطأ؟ بقوله إيش؟ فهي بقوله فهذا الصواب بدل فهي ابن عجلان. فالدارقطني يقول وهم فيه الرياح خالفه أمية بن بسطام رواه عن يزيد بن زريع عن روح عن ابن عجلان. وأمية بن بسطام أوثق في يزيد بن زريع من عمر الرياح. قال وهو الصواب. قال أبو مسعود وهذا جوابه هذا لم يروه في كتابه بحال. هذا لم يروه من لم يروه من لم يروه مسلم. هذا لم يروه مسلم في كتابه بحال. وإذا كان قد تركه كما قال فلا معنى نسبته إلى اليوم في هذا. فالحديث يقول ليس في صحيح مسلم. وكأني به غره بداية الحديث إنما أنا لكم مثل الوالد. لفظ إنما أنا لكم مثل الوالد ليس موجودا في الرواية التي معنا رواية عمر بن عبد الوهاب الرياح وإنما هذا لفظ رواية أمية بن بسطام. وبعد هذا ذكر الحديث فكأنه كشف عنه في الصحيح من خلال الطرف. ومن أوهام المحققين والمخرجين هذه الأيام التخريج على الأطراف أحد فكأن به وهمة ونفى ثبوته ووجوده في صحيح مسلم لأنه كشف عن عام هذا الطرف. وهذا الطرف بلا شك هو ليس لمسلم ورواية أمية ليست في مسلم. والذي أخرج بإسناده إلى أمية عن يزيد ابن زريع عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة البيهقي في سنن أخرجها الإمام البيهقي في السنن في الجزء الأول صفحة 102. إذن هذا الجواب غير مرضي. وكنت أظن أن هذا الحديث قد يكون ساقطا من بعض النسخ قديما فنظرت في نسخة ابن خير الإشبيلي التي نقلها من خط مسلم ووجدت هذا الحديث فيه. الحديث صحيح ثابت. يبقى أن ننقل لكم كلام ابن عمار أو كلام ابن الشهيد على الحديث. قال واسمعوا دقته قال ووجدت فيه فيه إيش يعني صحيح مسلم لأن الجزء اسمه العلل التي في صحيح مسلم. ووجدت فيه لعمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال أبو الفضل وهذا حديث أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد بن زريع لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع وليس لسهيل في هذا الإسناد أصلا رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الانتقاد شبيه بانتقاد الدارقطني، ولفظ الدارقطني في كتابه التتبع وهذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه، دقة الدارقطني حدث به الناس عنه، يعني هو مستفيض مشهور عن ابن عجلان، منهم روح بن القاسم كذلك قال أمية. وقال الإمام المزي في تحفة الأشراف في 1941 في زياداته عليه، والمزي زيادات وإفاضات وإضافات الكتب الستة في الأشراف رائعة وله نفس حادث. والمزي من أدق العلماء في النقل، وكتبه تسعفه على هذه الدقة، والمزي من المقلين، واسمه على كل لسان على الرغم من قلة كتبه بأنه مجود. فقال في إضافاته على التحفة كذا، قال الرياحي عن يزيد بن زريع قال وهو معدود في أوهامه، كلام مزي في خلال بن رجب قليل مفيد ودقيق فيه أناة عدم عجلة، قال وهو معدود في أوهامه. وخالفه أمية بن بسطام وهو أحد الأثبات في يزيد بن زريع. إذن الرياح هذا وهما لأن من هو أوثق منه في شيخه يزيد رواه على الجادة، فقال عن يزيد بن زريع عن روث بن القاسم عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم، وهو محفوظ من رواية بن عجلان عن القعقاع بن حكيم، رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن مبارك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان هؤلاء جبال أئمة كبار، وعبد الله بن رجاء المكي والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوم. وفي مثل هذا الموطن نحن لما يأتي كلام الشارح النووي على مثل هذه ننشي العادة، وإذا نأتي على مسلك النووي، النووي قال روي الحديث على طريقين، ومنه رواية ابن عجلان اشتهرت ورواها عبد الكريم الشهير، ورواية سهيل قلت وروايتان محفوظتان. وهذا الكلام في الحقيقة فيه ما فيه، وليس بالصحيح. وقلنا أكثر من مرة أن الصنعة الحديثية في شرح النووي ضعيفة، على مسلم ضعيفة، وهذا الكتاب فيه خير كثير وفضل عميم في التفريعات الفقهية والمسائل الفقهية، وهو فقيه حاذق رحمه الله تعالى، وهو يدور مع النصوص وجد اختياراته موافقة للأدلة، ضعيفة في مذهبه ولا سيما في كتابه هذا. كلام النووي قال قلت بعد أن نقل كلام أبي الفضل بن عمار الشهيد، ومثل هذا لا يظهر القدح، فإنه محمول على أن سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعا واشتهرت روايته عن ابن عجلان وقلت عن سهيل. وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأن الحديث رواه أحمد الحميدي والبغوي وابن ماجه والشافعي والطحاوي في شرحنا عن الآثار وابو غوان والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن عجلان، ورواه أحمد بن حبان والنسائي وابن خزيمة من طريق يحيى بن سعيد القطان، ورواه ابن حبان والطحاوي من طريق وهيب، ورواه أبو عوانة والطحاوي من طريق صفوان بن عيسى، وابن حبان من طريق حيوة، وكذلك من طريق ليث بن سعد، والطحاوي من طريق أبي غسان، وأبو داود الدارمي من طريق ابن المبارك، والبيهقي من طريق روح بن القاسم، وكذلك من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. فهؤلاء عشرة من بعضهم أئمة كبار رواه عن ابن عجلان به. وبهذا يظهر معنا صحة كلام الدارقطني وصحة كلام المزي وصحة كلام أبي الفضل بن عمر بن عمر الشهيد. وإلى هذا جنح محقق الزمات التتبع وكذا صاحب كتاب بين الإمامين مسلم الدارقطني، وهذا الذي أراه صوابا، ولكن من فضالة القول أخيرا أن نقول إن الحديث صحيح وهذا المغمز طريق حسب، وإلا في الحديث له شواهد أورده مسلم بشواهد كثيرة، فأنا لا أقول أن الحديث ضعيف من أصله، ولكن أقول أن الحديث بذكر سهيل فيه علة، والحديث حديث ابن عجلان محمد وليس بحديث سهيل ابن أبي صالح، والله أعلم. ومعذرة على هذه الإطالة والإصابة لمن لم يكن معنا من البداية، وأما من كان معنا في درسنا هذا سيفرح إن شاء الله بمثل هذه الوقفات، وهي مهمة ولسيما ونحن ندرس أصلا من أصول السنة. وفقنا الله للخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات وجعلنا وإياكم هداة مهديين. نأتي للطريق التي بعدها ومن باب الفائدة، أقول بوب ابن خير بعد هذا الطريق بابا جديدا في نسخته على صحيح مسلم، فقال باب الرخصة في ذلك في الأبنية، باب الرخصة في ذلك في الأبنية، وأورد الطريق الذي معنا. وبلا شك أن تبويبات ابن خير أدق من تبويبات النووي العامة. نسمع الآن الطريق ونذكر لطائف الإسناد على المعتاد إن شاء الله.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسجد ظهره إلى القبلة.
أن يسند الرجل ظهره إلى القبلة مشروع ممنوع؟ مشروع. أتذكرون ماذا مر بنا في حديث الإسراء؟ رأى إبراهيم عليه السلام وظهره إيش؟ استدبر القبلة. وكان ابن عمر في هذا الحديث كان يسند ظهره إلى القبلة، فلا حرج في ذلك، والإمام يستدبر القبلة أليس كذلك؟ خطيب الجمعة. وما أصلح من يستدبر الإمام، ما أصلح من يستدبر الإمام والإمام يستدبر القبلة حتى يواجهه بالكلام وحتى يفهم، وهو يستدبر الإمام بالقبلة حتى يرتاح في مجلسه.
من فضلك اقلب الشريط.
لكنه يدلل على يعني يدلل على عدم مروءة، عدم الاستكراه للناس واهتمام بالخطاب وما شابه. بعض الناس في خطوط الجمعة يستدبر الإمام وهذا أمر سيء. نعم.
قال وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي صرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد.
إذا قعدت
للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
مستقبلا بيت المقدس في المدينة ماذا يلزم من ذلك؟ ماذا يلزم من ذلك؟ زيارة القبلة ليس كذلك؟ ولذا قوله فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس يعني لا تقعد مستقبل القبلة ولا مستديرها ليس كذلك؟ فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس أي فلا تقعد مستقبل القبلة ولا مستدبر القبلة. أي نعم. من لطائف هذا الإسناد أن رواته مدنيون من أولهم إلى آخرهم، رواته مدنيون. عبد الله بن مسلم بن قعنب، الله بن مسلم القعنبي وهو شيخ البخاري ويخرج البخاري ومسلم عنه عن مالك كثيرا، وهو ممن قرأ نصف الموطأ على مالك وقرأ مالك من النصف الثاني عنه. الله بن مسلم القائل لازمت مالكا مدة فأخذت علمه ثم لازمته مدة فأخذت سمته وهديه. فكان الطالب لا ينفك عن الأستاذ حتى يأخذ العلم والسمت، ورحم الله السمت لما أصبح العلم الشرعي يطلب في الجامعات فمات السمت، وأصبح الأستاذ تارة قسيسا وتارة حاقدا على الإسلام وتارة علمه برأسه ولا أثر له على سلوكه وتارة دينه خفيف، ومعاذ الله أن أقدح بالناس جميعا فإني استفدت من فهمي ومن علمي بعض الأساتذة ممن درسني في الجامعات، ولكن هذا أمر ملموس. لما أصبح العلم يطلب في الجامعات ما تستمت ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا قال سليمان يعني بن بلال؟ لماذا قال يعني بن بلال؟ هذه أجبناها. تفضل يا موسى. يعني شيخ مسلم، لم يقل شيخه ابن بلال، وإنما مسلم الذي قال يعني ابن بلال. سليمان ابن بلال التيمي المدني ثقة، وشيخه أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة وسكنها مدة وهو ثقة عارف. ويحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، ومحمد بن يحيى بن حبان المدني بن حبان المدني ثقة فقيه، وأما عمه واسع بن حبان فهو واسع بن حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصار النازمي، صحابي صحابي ابن صحابي، وعبد الله بن عمر مدني. فالإسناد كله كل رواته أو جميع رواته مدنيون. نأتي للطريق الأخيرة ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة.
رقيت على بيت أختي حفصة. بودي لو أن طالب علم درس الأحاديث النبوية وصور لنا البيت الذي كان في زمن رسول الله من حيث من الداخل، وأعمل البيت بغرفه وبتفصيلاته من داخله. فرقيت هذا يدلل أن هناك قلة أو شجرة، وقد ورد في الترمذي من حديث أبي أيوب أنه رقى لما نزل المدينة على ظهر بيت أبي أيوب الأنصاري معتمدا على شجرة كانت في جنب بيته. فهذا أمر مفيد، ولا سيما أن أبا داود ترجم في سننه كتاب الصلاة باب تجمير أي تطيب المساجد التي في البيوت. تطيب المساجد التي في البيوت، تعلمون قرأنا في كتاب الإيمان من حديث أنس أن بعض أصحاب رسول الله طلب من رسول الله أن يصلي له في بيته، أليس كذلك؟ هكذا. رقيت على بيت أختي حفصة، هذا فيه هدم لتلك الخرافة التي يذكرها أبو ليث السمرقندي في تنبيه الغافلين وغيره من الصوفيين، وقد سمعتها قريبا من قريب من بعض المعاصرين، أن العبد إذا بدأ يبني على ظهر بيته يناديه الجبار ويقول له إلينا إلى أين تنازعني في ملكي وما شابه، وهذه خرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم كم زوج له؟ كم زوج للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 ومات على 11 ودخل ب 11 ومات عن 9. عقد على 13 امرأة ومات عن 11 امرأة ودخل ب 11 امرأة ومات عن 9. ودخل ب 11 امرأة ومات عن 9. وكان صلى الله عليه وسلم 9 من ازواجه يسكنون سدرات بجانب بعضها بعضا، وكان بيتان لبعض امهات المؤمنين كانا بعيدين عن الحجرات، فحجرة حفصة كانت في جانب الحجرات الأخرى، وتمكن ابن عمر من الصعود إليها لأنها أخته خلافا لغيرها من الحجرات، والله تعالى أعلم. هذا الإسناد شيخ مسلم وشيخه من أهل الكوفة كوفيان، فأبو بكر بن أبي شيبة كما سبق كوفي، ومحمد بن بشر العبدي أبو عبد الله أيضا كوفي ثقة حافظ، ومن بعدهما مدنيون، ومن بعدهما من أهل المدينة. عبيد الله بن عمر العمري المدني ثقة ثبت، وله أخ اسمه عبد الله، فعبد الله المكبر ضعيف، وعبيد الله المصغر ثقة. عبد الله المكبر ضعيف، وعبيد الله المصغر ثقة. إن صغرت وثقت، فإن كبرت ضعف. تحفظ هذه، فأحفظ به الفائدة. أي نعم. ومحمد بن يحيى وعمه واسع تقدموا في الإسناد السابق. نأتي الآن إلى شرح الإمام النووي على هذا الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الاستطابة. وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول، وعن الاستنجاء باليمين، وعن مسح الذكر باليمين، وعن التخلي في الطريق والظل، وعن الاختصار على أقل من 3 أحجار، وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم، وعلى جواز الاستنجاء بالماء. في الباب حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفيه حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وفي حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. وفيه حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وفي رواية: مستقبل الشام مستدبر القبلة. وفيه غير ذلك من الأحاديث.
أما هذا الباب فلا أعرف إلا الأحاديث المذكورة، فلا أعرف فيه غير ذلك. هل هكذا عندك؟ وفيه غير ذلك من أحاديث، وقد يقال فيه غير ذلك من أحاديث أي بروايات أخرى، قد يقال غير ذلك من أحاديث أي بروايات أخرى. أما مخارج الأحاديث فقد ذكرها بجميع مخارجها وما أهمل شيئا. نعم.
قال: أما القراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد، وهي اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. وقوله: أجل، معناه نعم، وهي بتخفيف اللام. ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى القراءة التي ذكرت أيها القائل، فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا، والله أعلم.
فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا من الجنة إلا وبينه لنا، وما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يبعدنا من النار إلا وبينه لنا. وقد أدى الأمانة، فعلينا أن نمتثل وأن نتعلم قبل الامتثال. وقد وردت أحاديث كثيرة ونصوص شهيرة في آداب قضاء الحاجة، وهي تدخل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته القراءة، ذكرناها مفصلة في دروس مضت، فلا داعي للإعادة. نعم. نعم. تحتاج إلى كشف. فلا يستقبلن فلا يستقبل. نعم. أما في الأصل فلا يستقبل القبلة في حديث في أصل حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي الشرح: فلا يستقبلن. وفي المتن أنصح بلا شك، فلا يستقبلن يكون فلا يستقبل. نعم، هي الصواب فلا يستقبل القبلة وليس فلا يستقبلن. نعم، هكذا موجودة في أقدم طبعة ظهرت من شرح النووي على صحيح مسلم. نعم.
قال: وقوله: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، كذا ضبطناه في مسلم لغائط باللام، وروي في غيره بغائط، وروي للغائط باللام والباء، وهما بمعنى. وأصل الغائط المطمئن من الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من جبر الآدمي.
أصل الغائط موضع مطمئن من الأرض كان الناس ينتابونه لقضاء حوائجهم، فأصل هذا المكان يذكر في يعني قضاء الحاجة. وأصبح كما قال الشارح رحمه الله تعالى: أصار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. وفي هذا الكناية، العرب ترمي عن الأمور المستقبحة ولا تذكر هذه الأشياء، قد تسميها باسم الهيئة وبالمكان والحالة وما شابه. ففي هذه كناية حسنة أن الأشياء القبيحة من العورات والمستقبرات ما ينبغي أن تذكر بأسمائها، ما ينبغي أن تذكر بأسمائها. نعم.
قال: وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب. أحده حقيقة مسألة استقبال القبلة واستجبار القبلة في البول والغائط من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير، والأدلة متزاحمة في المسألة، فالذي يقرأ الأدلة السابقة بأناه قد يجد الأحاديث التي تنهى عن الاستقبال والاستجبار، وبعض الأحاديث تنهى عن الاستقبال دون الاستجبار، وبعض الأحاديث قد تفرق بين البنيان وغير البنيان. والأدلة المتزاحمة في المسألة الواحدة من مظلة خلاف الفقهاء، من مظلة خلاف الفقهاء. ولذا سيذكر الشارح رحمه الله تعالى أربعة مذاهب في حكم استقبال واستدبار القبلة عند البول والغائط. لكن أقول لكم مما قرأنا، ماذا تقولون في مذهب أبي أيوب؟ المنع أم الجواز؟ فضلك أحمد. المنع. من أين علمنا أن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد يرى المنع؟ تفضل. كنا إيش؟ كنا ننحرف ف إيش؟ كنا ننحرف ف نستغفر ف تأكد العبارة هكذا في الصحيح. كنا ننحرف فنستغفر بالفاء هكذا. طيب حديث أبي أيوب قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر، فننحرف عنها ونستغفر. فظاهر استغفار أبي أيوب أن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان وغيره، ليس كذلك بنية المراحيض، ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده لما صار في المرحاض، فلا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلا بحسب إمكانه، فاستغفر احتياطا، ولا يظن أنه كان يفعل ما كان يعتقد أنه حرام عنده. وأهل المرع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا، أي الاستغفار، بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء، فهذا من باب ورعه وتقواه، فهو يتحفظ ويحتاط ويحرص على إيش؟ على أن ينحرف، لكن قد لا يتمكن من الانحراف الكلي فكان يستغفر. منهم من ينازع في هذا، يقول لا، مذهب كان أبو أيوب يستغفر بمن بنى المراحيض، كان أبو أيوب يستغفر بمن بنى المراحيض، هذا الكلام صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. لو أردنا أن نناقشه من ناحية علمية ماذا نقول؟ قالوا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه كان يقول نستغفر، أي يستغفر لبانيها. تأملوا معي السياق. قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر. فقوله فننحرف عنها ونستغفر تعطيل الوصف بالفاء والعطف عليه يشعر بالعلة، فالحكم المنع من الجلوس إلى القبلة، والوصف الانحراف المتعقب بالفاء، والعطف عليه بالاستغفار. فالظاهر أن الاستغفار من إيش؟ من الانحراف، وليس من التمكن من التشريق والتغريب على وجه التمام والكمال. وقد وجدناها قد بنيت، فلعل بنيها كفار في زمن الجاهلية، فالقول أنه يستغفر الكفار بعيد. وقوله قد بنيت فننحرف عنها ونستغفر، قوله ونستغفر بعد الانحراف يدلل على أن الاستغفار بسبب الانحراف وليس من التمكن التام من التشريق أو التغريب. وإذا هذا يرد على القول بأن استغفاره كان لمن يبني إيش بلانها. ولو سألنا من هذا من عمر من خلال مارس الباب من خلال الحديث، ماذا يمكن أن نقول عن نفذ ابن عمر فيما سمعنا؟ تفضل.
يفرق بين البنيان وإيش؟ والفضاء، بين البنيان والصحارة. المسألة التي يقع فيها خلاف بين الأصحاب، ولا سيما إن تعدد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ولا يوجد نص نازع فاصل، فيبقى الخلاف فيها مؤتبر ومستشار. لكن يا ترى ما هو الراجح في هذه المسألة؟ نسمع كلام الشارع ونناقش توجيهاته أدلة، ثم نذكر بعض النظائر للمسألة. والذي أراه راجحا المذهب، الذي أراه راجحا المذهب الثاني مما نقل الشارع، وهو المنع، وهو المنع في البنيان وغيره، والله أعلم. نسمع.
قال: وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان، وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمهم الله.
نقل ابن عبد البر التمهيد في الأول 309 أن مذهب مالك من حرمة، هذا قول له أهمله الشارع، ويكون مذهبه على هذا القول هو المذهب الثاني. نسمع المذهب الثاني.
قال: والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية.
أسند عن مجاهد وإبراهيم النخعي ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، أما مذهب سفيان وأبي ثور وموجود في التمهيد ابن عبد البر وفي الأوسط ابن المنذر، وأحمد مذهبه في كتبه كتب الحنابلة. وهذا المذهب يحمل النهي على العموم ويعلل النهي بأن هذه الجهة يمنع التوجه إليها تعظيما وإكراما، من باب التعظيم والإكرام، من باب التعظيم والإكرام. الشارع يختار التفرقة بين البنيان وغيره، ولكنه في موطن آخر في شرحه يأتي معنا يمنع البخاء في جهة الله، يجوز البول ويمنع البخاء وإن وجد الحائط. والاختياران في النظر للتعظيم والتكريم القبلة ليسا على مساق واحد، ليسا على مساق واحد. أخرج أبو داود وابن حبان وابن خزيمة بسند صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وأخرج ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب النخامة، يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. فالتفلو والتنخم الجهة كل حرام، هذا يؤكد المنع، هذا يؤكد المنع بول والغائط. وهذا من الحديثان بلا شك أن العلة فيه من التعظيم والتكريم، فمن بل أولى أن يكون كذلك البول والغائط، والله أعلم. نسمع كلام الشارع.
قال: والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري.
وكأن هؤلاء رأوا أن أحاديث النهي منسوخة، الذين يجوزون كأنهم يرون أن نقل ابن عمر يعني فيه نسخا للنهي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى.
حقيقة هذا القول أضعف الأقوال على الإطلاق، وأضعف منه القول بالنسخ، والواجب الإعمال للإهمال. ورد بعض الرواة ذكر الاستقبال كلمة الاستقبال وسكت عن الاستدراك. وفي حديث أبي أيوب وغيره تنصيص على الاستقبال والاستدراك، التنصيص على حرمة الاستقبال والاستدراك. هذا القول ضعيف. نعم، نأتي للتوجيه، توجيه الأدلة. قال: واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا، كحديث سلمان المذكور وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما. قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء، ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء، لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل. هذا الكلام صحيح بالعبرة بالحائل، فبيننا ما في داعي لاستخارة يجوب، وبيننا وبين مكة من الحوائل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ حولوا بمقعدي أي إلى القبلة. رواه أحمد بن حنبل في مسنده وابن ماجه، فإسناده حسن.
لو كان هذا الحديث كما قال الشارح حسنا لكان حكما في المسألة، وسيبني الشارح اختياره على هذا الحديث، وهذا الحديث ليس بحسن، وإن حسنه أيضا في شرحه المهذب. هذا الحديث مداره على خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عائشة رضي الله عنها، وهو ضعيف له أربع علل. الأولى منقطع، خالد بن أبي الصلت لم يسمع عائشة. والثانية مضطرب، روي على ألوان وضروب. والثالث أنه موقوف على عائشة في أحسن أحواله. والرابع أن خالد بن أبي الصلت مجهول، وقد ضعف هذا الحديث الإمام البخاري فيما نقل عنه تلميذه الترمذي في علله الكبير الأول صفحة 17، ورجح البخاري في التاريخ الكبير الثالث صفحة 176 وقفه على عائشة رضي الله تعالى عنها، ورجح وقفه أيضا أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه الأول صفحة 29، وضعفه الإمام أحمد بانفراد ابن أبي الصلت حتى ذلك ابن عبد البر في الأول صفحة 309 في التمهيد، وضعفه مرة أخرى بالانقطاع أو بالإرسال بين خالد بن أبي الصلت وعائشة، نقله الأكرم عنه فيما نقله الزيلعي في نصب الراية الثاني صفحة 106، وضعف الحديث أيضا ابن حزم في المحلة الأول صفحة 196، وضعفه أيضا أبو ثور خالد بن إبراهيم كما نقل عنه ابن المنذري كما نقل عنه ابن المنذر في الأوسط في الأول صفحة 327، وضعفه أيضا ابن المفوض وعبد الحق الإشبيلي كما ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة خالد بن أبي الصلت، وضعفه أيضا بنفس جيد ابن القيم في كتابيه زاد المعاد الثاني صفحة 384 و 385، وفي كتابه تهذيب سنن أبي داود الأول صفحة 22. وهنالك كلام كثير ونقولات الناظر فيها يطمئن تمام الطمأنينة إلى ضعف الحديث موجودة في تعليقي على كتاب الخلافيات الإمام البيهقي في الثاني صفحة 70. فهذا الحديث لم يثبت، وأعله الجهال إلى الكبار من المحققين الأخيار، ولذا اختيار الشارح القول الفقهي بالجواز والتفرقة بين البنيان وغيره قائم على مثل هذا الحديث، وهذا الحديث بما أنه ضعيف فلا يؤخذ منه حكم، والله تعالى أعلم. نأتي الآن لتتمة الكلام أيضا، نكمل كلام شارح.
قال:
واحتج من
أباح الاستقبال دون الاستقبال في حديث سلمان، واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في
الدنيا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب وبحديث عائشة الذي ذكرناه وهو الضعيف الذي ذكرنا قبل قليل من ضعفه. نكمل إلى هنا إن شاء الله، نقف هنا ونكمل في درسنا القادم مكملين بإذن الله تعالى حتى نستحضر ويكون البحث موصولا. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.
معلومات كافية
والتشقيقات لا تفيد، وحتى يستفيد فليراجعني أو يسألني على الهاتف. من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسكن بعيدا حجرات لا يحضرني الآن، وذكر ذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ونقلت ذلك عنه في كتابي الجمع بين الصلاتين. ما هو توجيهك لمن يحضر الدرس دائما ولا يحضر قلما ولا دفترا؟ هذا ليس بطالب علم، وإنما هذا يريد البركة والأجر فحسب. سمعت بعضهم يقول إذا استدبر أحد من قبلة ويقرأ القرآن يخشى أن يقلب إلى قرب، ويسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذب ولا أعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض عليه في السماء؟ وكيف صلى بالأنبياء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على أملة أبينا إبراهيم فيما ذكر الصهيب في الرجل الأنف، وكان هناك صلاتان كل صلاة ركعتان، كل صلاة ركعتان، والله تعالى أعلم.
أبل يا أخواني طيار أبل 49.
هل يجوز لأسرة تعيش في خارج البلاد تدرس ابنتها في الجامعة وفي سكن داخلي؟ إن أرادت أن تغامر وتقامر بعرضها فلتفعل، وأن أرادت أن تحفظ العرض فلا تفعل، وأن ترقى الابن جاهلا مع الصوم والكفر خير من التعريض للفتنة. وقد سمعت من قريب على الهاتف أشياء تخص هذه الأماكن يندى لها الجبين، يندى لها الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم الشراء مثل الحرمية، ليس العذرة بالحكم بالمكان، وإنما العبرة في الحكم بالسلعة. فإن كانت السلعة مسروقة أو قامت القرائن القوية على سرقتها فيحرم شراؤها وبيعها، وإن ملكتها واشتريتها وجاء صاحبها المسروق منه فهو أحق بها منك، كما ثبت في الصحيحين، فهو أحق بها منك. الله أعلم. إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله الأصل أن نجمع، ولكن علمنا بالاستقراء، وهذا أصل للقول بأن من المرجحات والمؤيدات أشباه المسألة ونظائرها. الأصل أن نجمع بين القول والفعل، لأن قوله تشريع وفعله تشريع، لكن لو حصل تعارض وما استطعنا الجمع فمن أشباه المسائل الفعل علمنا أن النبي له الخصوصيات صلى الله عليه وسلم، ونحن مخاطبون بقوله، وبناء على أشباه المسألة رجح العلماء أن القول مقدم على الفعل، أن القول مقدم على الفعل لما اعترى الفعل من خصوصيات معينة. ما هو توجيهك للصحيح مسلم بشرحه المسمى إكمال المعلم الأبي وشرحه المسمى؟ في الحقيقة إكمال المعلم كتاب جيد، ونقل منه ولخص فوائده النووي رحمه الله تعالى في كتابه، ولكن لا أعرف كتابا فيه شرحا بالصحيح مسلم يعني يشبع ويروي ويزيح الإشكالات وفيه إصابات وشروح طويلة. يسأل بعض الإخوة فيقول قرأت في كتاب أشرف الوسائل في شرح الشمائل لابن حجر الهيثمي، وهذا خطأ، ابن حجر الهيثمي بالتاء المثنى من فوق وليست المثلثة، فصاحب المثلثة نور الدين الهيثمي، نور الدين الهيثمي صاحب الزوائد نجمع الزوائد وغيره، بابن حجر الهيثمي بأنه يدعو على الشيخ ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية ويشنع عليهما. فلماذا هذا الفعل منه؟ نريد منك أن تفصل لنا مذهب وعقيدة الشيخ ابن حجر الهيثمي
وهل تنصح بقراءة كتبه وهل يخرج دار العلماء إذا كانت دعواه على أمة السلف والعقيدة وجزاك الله خيرا. كل من يتعلق في الكلام والنبذ والطعن لابن تيمية هو في الحقيقة يتشكر بكلام ابن حجر الهيثمي. ابن حجر من علماء الشافعية المتأثرين، متعصب لمذهبه، شافعي متعصب متنشعر، يدافع ويناضل عن عقيدة الأشعرية، وهو صوفي، وعنده في بعض اختياراته أشياء عجيبة غريبة. وابن حجر الهيثمي ادعى على ابن تيمية ولما قالها، وحمله أشياء ولوازم لا يقول بها، وشنع عليه في أشياء لم يعرف الخلاف فيها. وقد ألف مسجد ابن حجر الهيثمي أحمد، ألف الألوسي كتابا مطبوعا في مجلدتين سماه جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين، أحمد بن حجر الهيثمي وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. فذكر ما أخذه ابن حجر على ابن تيمية ورد عليه بتفصيل وتأصيل. فمن رام أن يعرف يعني مذهب ابن حجر وانتقاداته وطعونه ابن تيمية ورد هذه الطعونات ودفعها، فلينظر في كتاب الألوسي جلاء العينين محاكمة بين الأحمدين. هل الحلاق الذي يحلق اللحية لحية الزبون هل يأثم؟ نعم يأثم، والمال الذي يأخذه حرام، يأثم والمال الذي يأخذه حرام. بعض طلاب العلم يدخنون، أرجو أن تتحدث قليلا عن ذلك. ويأتيك للأنباء من لم تزود، ويأتيك للأنباء من لم تزود. ماذا أقول إلا أن أقول علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا كان الطبيب مريض، إذا كان الطبيب مريضا، فماذا نقول عن المرضى؟ ماذا نقول عن المرضى؟ قبيح جدا بطالب العلم أن تكون أن يكون أسيرا بعادة ذميمة قبيحة، أو ولسيما إن كانت هذه العادة فيها حرمة. هذا أمر قبيح جدا، ينبغي لطالب العلم أن يرتقي بحيث يبتعد عن المخالفات والمحاذير، بل ينبغي أن يبتعد عما يخل المرؤات وعما يقدح فيه. والدخان عادة قبيحة جدا. طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل هذا حديث؟ نعم هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله، والسيوطي جزء مطبوع في طرقه وقد حسنه غير واحد، وبلفظ مسلمة ليست صحيحة رواية، ولكن قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم يدخل فيه الذكر والأنثى. أما التنصيص على لفظ مسلمة ليست بصحيحة. طالب علم، ما هي نصيحتكم لمسلم يحافظ على الصلاة ولكنه يتابع الأفلام الأجنبية ثم يذهب إلى الصلاة ثم يعود؟ هذه أيضا مصيبة لا تقل عن المصيبة التي قبلها، هذه مصيبة لا تقل عن المصيبة التي قبلها. والظن حسن بإخواننا، والظن أن هذا يقع من أحد ويقع ممن لم تثبت قدمه ويرفق فهمه، تثبت قدمه ويرفق فهمه في العلم والإقبال على الله عز وجل. النظر حرام إلى مثل هذه المسلسلات، وحتى يطيب القلب ويطيب اللسان لابد أن يطيب المسكن والنظر. فالقلب في البحيرة وله جداول، وجداول هذه البحيرة السمع والنظر والكلام. فإن طابت الجداول طاب ما في القلب، وإن خبثت ما في هذه الجداول خبث ما في هذه البحيرة. فالإنسان حتى يطيب قلبه لابد أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه، وأن يتقي الله عز وجل. والإنسان سيسأل عن أوقاته. حكم بيع الطيب للنساء جائز ولا بأس فيه، إلا إن قامت القرائن على استخدامه في الحرام فيحرم بالاستخدام المحرم، يحرم بالاستخدام المحرم، أليس كذلك؟ وإذا تخالف الأصل، وإذا خالف الأصل الظاهر أيهما يقدم، الأصل أم الظاهر؟ هذه قاعدة فقهية معروفة عند العلماء. لكن الحلال
إن استخدم في الحرام فالحرمة تكون بالعارض، فمتى قامت القرائن على الاستخدام بالحرام حرام البيت. أما الأصل الحل، يعني جاءت امرأة اتق الله مجلدة تريد أن تشتري زينة أو لباس أو فستان أو بنطال أو ما شابه لك أن تبيعها، فمتى نقول بالحرمة؟ حتى تقوم القرائن على الاستخدام بالحرام فقط، وإلا الأصل الحل. وأخيرا أختي بدلت مع أمي سوارة من ذهب وثمنها 300 دينار، بدلتها بعقد ذهبي يساوي 200 دينار وذلك بالتراضي، فهل هذا جائز؟ لا يكفي التراضي، الذين يلعبون القمار يقع بينهم التراضي، والذين يراضون يقع بينهم التراضي، فلا بد من رضا الله عز وجل. وثبت في الكتب الستة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فاليد باليد حاصل في المسألة، لكن مثل بمثل إن كان حاصل فالحمد لله، الذهب مثل الذهب، أما إذا في تفاضل بين الذهب والذهب فهذا أمر غير جائز والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نقلها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4-6-1-4-4-3-3. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.